بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
انتهينا في البحث السابق من إثبات المقتضي. الكلام يقع في المقام الثاني، وهو رفع المانع، وهو يتمثل بمناقشة ما أفاده ابن قباه في دليليه السابقين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن ابن قباه ذكر دليلين. الدليل الأول كان حاصله أنه لو جاز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز الإخبار عن الله، والتالي باطل بالاتفاق، فالمقدم مثله في البطلان. وقد شرحنا في أبحاث سابقة المراد من هذا الدليل مفصلا. الكلام يقع في مناقشة ذلك، فنقول بأنه لكي يتم هذا الاستدلال الذي هو من قبيل القياس الاستثنائي، لا بد من تمامية مقدمتين في المقام، وهما بطلان التالي وإثبات الملازمة بين المقدم والتالي. وفي كل قياس استثنائي من هذا القبيل لكي يتم لا بد أن يتم كلا الركنين. والشيخ الأعظم يقول كلا الركنين غير تامين، لا دعوى أن التالي باطلون ولا دعوى الملازمة. وتعرض الشيخ الأعظم إلى ثلاث مناقشات. إحدى المناقشات وهي الأولى تتعلق بمسألة بطلان التالي، ومناقشتين تتعلق بالملازمة بين المقدم والتالي. المناقشة الأولى، قلتم يا ابن قباة بأنه لو جاز الإخبار عن النبي لجاز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الإخبار عن الله باطل بالاتفاق والإجماع. فهنا نسألكم، ما هو مرادكم أنه الإخبار عن الله باطل بالإجماع؟ هل مرادكم النظر إلى رتبة الإمكان والامتناع العقلي الوقوعي، أي تريدون أن تقولوا بأن الإجماع قائم على أنه لا يمكن أن يقع الإخبار عن الله، فتدعون الامتناع وعدم الإمكان الوقوعي بالإجماع، أو أن مرادكم من ذلك قيام الإجماع في مقام الإثبات على أنه لا يوجد عندنا دليل يعبدنا بالإخبار عن الله، أي يقول خبر الواحد حجة في الإخبار عن الله؟ واضح الفرق؟ إذن تارة تدعون بأن الإجماع قائم على الاستحالة بلحاظ الامتناع الوقوع العقلي، فالمجمعون يقولون بأنه عقلا لا يمكن للشارع أن يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن الله، فمنظور المجمعين هو الامتناع الوقوعي العقلي ولا علاقة لنا بأي مقام بمقام الإثبات. أو لا، أو أن مراد المجمعين هو عدم النظر إلى مقام الثبوت،
بل إلى مقام الإثبات، أي لا يوجد عندنا دليل في مقام الإثبات يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فهنا احتمالان في مرادكم: إن كان مرادك الأول أي دعوى الإجماع على الامتناع الوقوعي فهذه الدعوى باطلة، فالتالي فقولك أنه وقع الاتفاق على ذلك هذا كلام باطل، البطلان التالي باطل، تعبير آخر مو صحيح بطلان التالي. لماذا؟ لأنه الإجماع لا محل له في القضايا العقلية، لا الإمكان الوقوعي ولا الامتناع الوقوعي، فلا علاقة بكلام المجمعين أن هناك إجماع على الإمكان الوقوعي أو الامتناع الوقوعي، فلا علاقة بالإجماع في ذلك. وقد بحثنا مفصلا هذا البحث في بحث رسالة القاضي، وقلنا بأن الإجماع لا مسرح له إلا في القضايا الشرعية، ولا مسرح للإجماع في القضايا العقلية. فكيف تقول بأن هناك إجماع على قضية عقلية، وهو أنه لا يجوز عقلا أن يعبدنا الشارع بخبر الواحد في الإخبار عن الله؟ فهذا لا علاقة له بالإجماع، لأنه بحث عن الإمكان والامتناع الوقوعي بنظر العقل، ولا علاقة له بالشرع. فإن كان منظورك الأول فلا يصح الاستدلال بالإجماع، لأن هذا خارج عن دائرة وظيفة المجمعين. وإن كان مرادك الثاني أي أنه قام إجماع واتفاق على أن الشارع لم يعبدنا بخبر الواحد، بغض النظر أنه ممكن أو غير ممكن، الشارع لم يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، أي أن الشارع لم يعبدنا بخبر الواحد في إثبات القرآن وهو إخبار عن الله، أو إثبات أن شخص ماذا نبي من الله أو أنه رسول من الله، ما دل عليه الدليل أنه في القرآن لا بد أن يثبت بالتواتر، ولا يكفي خبر الواحد في الإخبار عن الله، فكذا في ادعاء النبوة لا بد من القطع واليقين عن طريق المعجزات. فهناك اتفاق بين الأعلام، بين علماء المسلمين، على أنه لم يقع من الشارع تعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله. فالمنظور هو أي مقام شيخنا؟ مقام الإثبات. إن كان مرادك ذلك فهو صحيح، ولكنه أجنبي عن محل البحث. ما هو محل البحث الآن يا ابن قباء؟ ليس في مقام الإثبات، لأنك تدعي استحالة أن يعبدنا الشارع بخبر الواحد على نحو الامتناع الوقوعي العقلي، وليس البحث الآن في مقام الإثبات. فما قام عليه الإجماع هو مقام الإثبات، وما يراد إثبات أي مقام؟ مقام الثبوت، ولا يصح ذلك. كأنك هذا تقول: لو أمكن، ركزوا، لو أمكن التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي لأمكن التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله. هي الملازمة، تقول لكن لم يقع التعبد، هي مو التالي، لكنه لم يقع التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله، فالتالي باطل. هل صحيح هذه الملازمة؟ صحيحة. هذا مو التالي، التالي هو إمكان التعبد لا وقوع التعبد وعدمه، فقولك أن التالي باطل هذا مو التالي، هذا شيء جديد غير التالي، فهذا الدليل باطل. ففي النتيجة خلاصة المطلب: إن كان مرادك الكلام عن مقام الإثبات فهو أجنبي عن محل البحث، إن كان كلامك عن مقام الثبوت فلا علاقة للإجماع بمقام الثبوت. هذا هو الإشكال الأول الذي يتعلق بمسألة بطلان التالي. الإشكال الثاني، لا نسلم أصل الملازمة. دعوى الملازمة لو جاز لجاز، هذه ملازمة من أين؟ لا دليل على هذه الملازمة، لأنه قياس الإخبار، قياس التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله على التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي قياس مع الفارق، ولا ملازمة بين التعبدين. إذ يمكن التفكيك بأن نقول يمكن أن الشارع يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن النبي، ولكن لا يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن لا، فلا ملازمة بينهما لوجود الفرق بين المقامين، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أنه كما ذكرنا سابقا المراد من الإخبار عن الله إثبات أصل النبوة أو إثبات المعجزة والقرآن الكريم، فحيث أن هذا الأمر وهو الإخبار عن الله يتعلق بقضية عقائدية يطلق فيها اليقين والاعتقاد، كون هذا قرآنا معجزا أو كون هذا نبيا لا يكتفى به بالظن، بل لا بد من حصوله عن طريق الاعتقاد واليقين. فحيث إنه في الإخبار عن الله بالقرآن أو بالنبوة سنخ مطلب يطلب فيه اليقين، فلا يمكن أن يعبدنا الشارع بخبر الواحد، لأن خبر الواحد إنما يفيد الظن ولا يثبت اليقين، والمطلوب في الاعتقاديات شنو؟ اليقين. وأين هذا عن التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي في القضايا الفرعية بحسب البحث وفي الروايات؟ فإن هذا ليس المطلوب فيها اليقين والجزم، بل يكتفى شنو؟ يكتفى بالظن المعتبر، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. هذا أولا. وثانيا أنه في الإخبار عن الله لم يعبدنا الشارع بخبر الواحد لانفتاح باب العلم في هذه الموارد، بمعنى أن إثبات أن هذا نبي كل إنسان يمكنه أن يعلم أن فلان نبي عن طريق التأييد بالمعجزة، إثبات أن هذا قرآن يمكن أن يحصل بالتواتر، والتواتر واضح طبقة عن طبقة، فإثبات المعجزة يمكن أن يحصل بعلم وهو أمر يسير، فلا يصح قياس ما يمكن أن يتحقق فيه اليقين والقطع بأمر يسير. بماذا؟ بالإخبار عن النبي في القضايا الفرعية التي عادة ينسد فيها باب العلم، إذ لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن طريق التواتر أو عن طريق القطع واليقين. فلعل ويكفينا احتمال لعل الشارع عبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن النبي في الفرعيات لأنه باب العلم فيها عادة شنو؟ منسد وغير متيسر الوصول إلى العلم والقطع واليقين، بخلاف باب الإخبار عن الله بأصل الإعجاز أو بأصل النبوة، فإنه متيسر لكل إنسان أن يحصل على القطع واليقين. هذا أمر ثاني. أمر ثالث ذكره صاحب الفصول، بأنه فرق في أن يعبدنا الشارع بخبر الواحد في إثبات منصب النبوة والإمامة، أو وأن يعبدنا بخبر الواحد في طول منصب الإمامة والنبوة، يعني بعد الفراغ عن ثبوت النبوة والإمامة. ف فإنه لو عبدنا الشارع بخبر الواحد في أصل إثبات منصب النبوة والإمامة فإنه كل واحد يتيسر أن يدعي النبوة والإمامة، فدواعي الكذب كثيرة لهذا المنصب المهم الخطير. يأتي شخصان ثقتان بين الناس يقول أنا إمام أو أنا نبي أنا مرسل، فيثبت أصل النبوة، فدواعي الكذب واضحة في مثل هذه الموارد، بخلاف أن يخبر أن يخبر الثقة عن ما أخبره النبي بعد الاعتراف بالنبوة، فإن دواعي الكذب في مثل هذه الموارد غير موجودة عادة. يقول صلاة الجمعة واجبة، لحم الأرنب حرام، عادة دواعي الكذب غير متوفرة، وإن كانت توجد دواعي لكن ليس الدواعي كذب واضحة. فإنه يخبر عن النبي في طول الاعتراف بالنبي، في طول الاعتراف بالإمامة أو بالنبوة، استغفر الله، في طول الاعتراف بأصل الدين والمعجزة. وقياس هذا على ذا قياس مع الفارق، ويكفي الاحتمال، لأنه يكفي في بطلان الملازمة وجود احتمال للفارق، وما دام هذا الاحتمال موجود في الفرق فلا يصح ماذا؟ فلا يصح القياس. خب، هذا عبارة صاحب التفسير تقريبا، يعني قال دواعي الكذب في الإخبار عن الله كثيرة لكون منصب النبوة مشتملا على الرياسة العامة عن الله، فلا يقبل الإخبار عن الله أو فلا يقبل الإخبار عنه تعالى إلا بالاقتران بما يفيد القطع بصدقه، بخلاف التعبد بالإخبار عن النبي في الأحكام الفرعية واختلاف مورد الإخبار مما لا مساغ لإنكاره. يقول ولذا ترى العقلاء يقبلون إخبار واحد بموزل، لو موزل تقبل إخبار، ولا يقبلون إخباره بمشيه على الماء، يعني شيء خارق للعادة أن نبي من الله مثل أزم المشي على الماء، أنا بما إخباره بمشيه على الماء أو عروجه إلى السماء أو نزوله تحت الأرض أو اتصاله بالسماء، هل يقبل العقلاء بمثل خبر الواحد؟ لا يقبل العقلاء بمثل خبر الواحد في مثل هذه الموارد. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين وسلمنا الملازمة، ولكن إنما نسلم الملازمة في الجملة لا بالجملة، أي نسلم الملازمة بين الموردين، لو أردنا أن نتمسك بخبر الواحد لإثبات أصل الدين وفروع الدين، فيقال لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي الذي يؤسس الشريعة أصولا وفروعا، لجاز التعبد بخبر الواحد في شنو؟ في الإخبار عن الله. فإن كان المنظور التمسك بخبر الواحد في تأسيس كل الشريعة أصولا وفروعا، فلعله يصح هذه الملازمة. والعقلاء لا يقبلون التعبد بخبر الواحد في تأسيس كل الدين فروعا وأصولا، كل دينكم ظن في ظن، لأن كل بخبر الواحد. وأما لو فرضنا أنه أصول الدين وفروعه ثبتت بالدليل القطعي لا بخبر الواحد، غايته أن بعض الفروع الجزئية لم تصل إلى المكلفين بسبب عارض ومانع كإخفاء الظالمين وما شاكل ذلك، فالشارع حفظا للمصلحة قال عبدتكم بخبر الواحد في هذه الدائرة من الفروع الذي بينها بالقاطع، ركزوا في عبارته، بينها بالقاطع، غايته أنها اختفت بإخفاء الظالمين، فالشارع بيّن أصول الدين بالقاط، بيّن الفروع بالقاط، لأن الفروع قد أعطاها النبي إلى الوصي ومن الوصي إلى الوصي، فانتقلت بالقاط، غايته أنه لم تصل إلى المكلفين بجود وجود موانع إخفاء الظالمين وما شاكل ذلك من الموانع، فهنا لو عبدنا الشارع بخبر الواحد في هذه الدائرة الجزئية للأخبار التي تدل على أحكام بينت بينها الشارع بالقاط وأعطاها إلى الوصي، لكنها لم تصل اختفت بسبب ظلم الظالمين. إذ أكثر الأحكام إنما اختفت علينا بأي سبب؟ بسبب ظلم الظالمين وإخفاء الظالمين. فهنا الملازمة من الواضح أنها غير صحيحة، إذ نقول الشارع لم يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن الله، ولكن يمكنه أن يعبدنا بخبر الواحد في الإخبار عن النبي في الأحكام الفرعية التي لم تصل إلينا بسبب إخفاء الظالمين لوجود مصلحة متداركة، فلا ملازمة. إذن الإشكال الثاني كان من سلم أصل الملازمة؟ الآن لا نسلم بالملازمة في الجملة. وما هو محل البحث الآن في أحكامنا الشرعية؟ أي قسم؟ قسم التي فيها إخفاء الظالمين. هذا تمام الكلام في دفع كلام ابن قبة في دليله الأول. قال عبارة والجواب عن دليله الأول، لأن دليلين كما ذكرنا سابقا، والجواب عن دليله الأول أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، يعني عدم في مقام الإثبات، عدم الوقوع في مقام الإثبات، يعني الشارع لم يقع منه تعبد، الشارع لم يقع منه تعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله، لا على الامتناع، أي أن هناك إجماع على امتناع أن يعبدنا الشارع بخبر الواحد في الإخبار عن الله. انتهى الإشكال الأول. إشكال الثاني، هذا الثاني شل الثالث. الثاني قال مع تسليمه، خلنا نقرأ العبارة، مع أن عدم الجواز، عدم الجواز قياسا، يعني عدم جواز الجواز مش اللام، هاي اللام أحدي، يعني عدم جواز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي، عدم جواز ذلك قياسا على الإخبار عن الله بعد تسليم، يعني لا نسلم. انتهى الإشكال الثاني، لا نسلم، هي إشكال ثالث. لا، إنما هو في دائرة صيقة، إنما مع أن عدم الجواز، عدم جواز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي قياسا على الإخبار عن الله، إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية. ظاهر عبارة الشيخ أنه كل الفروع ثبتت بالأدلة القطعية، مو أن بعض الفروع ثبت بالأدلة القطعية وبعض لم يثبت، والشارع يريد أن يعبدنا في ذاك البعض الذي لم يثبت، ولهذا أشكلوا عليه. كيف تدعي أن جميع الفروع شنو ثابتة بالأدلة القطعية؟ فهذه دعوة مجازفة. أصل الدين ثبت بالأدلة القطعية، ولكن الذي ثبت بالأدلة القطعية أصل الصلاة، أركان الدين، الصوم، الحاج، أما جميع الفروع ثبتت بالأدلة القطعية من وين؟ مع أن عبارة الشيخ يصر أن جميع الفروع ثبتت بالأدلة القطعية، بل ذكر بعض تلامذ أنه في مجلس الدرس صرح بذلك ملتفت للمطلب، قال لا، أنا قصدي جميع الفروع ثبتت بالأدلة القطعية. فكيف ثبتت بالأدلة القطعية؟ ولو من باب كما ذكروا أنه أعطاها لمن؟ للوصي، حيث أن هذه الفروع عند النبي صلى الله عليه وآله، فعندما أودعها في قلب الوصي والوصي في قلب وصيه إلى الأئمة، فقد نقلت هذه الأحكام بالأدلة القطعية. غايته أنه لم تصل إلى المكلفين، إما أنه صدرت منه ولم تصل، لأنه في بعض الروايات ما من شيء يقربكم إلى الله ويبعدكم إلا أمرتكم به، فالظاهر أن بعض الروايات أن جميع الأحكام بلغت، إنما عرض عليها شنو؟ عرض عليها الإخفاء لأجل الموانع، فحصل التبليغ للأحكام كلها طراً، إنما طرأ عليها، طرأ على بعض الأحكام بسبب منع الظالمين بسبب دواعي الإخفاء اختفت. فالشيخ العظم يصر على ذلك ويتمسك ببعض الروايات الواردة عندنا أنه جميع الفروع فرع بلغت بلغها النبي أو بلغها من قال الوصي. واضح المطلب؟ قال وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها من جهة العوارض أو إخفاء الظالمين للحق. إما إخفاء الظالم إما عوارض. ما هي العوارض؟ الكذب، اختلاق الروايات، تصحيف، ضياع الروايات، النقل بالخطأ والاشتباه. هم وسقلك ظالمين إخفوها، خلي واحد رأي ينقل خطأ واشتباه، كما في رواية عمار الصاباطي، حيث أنه في رواية عمار الصاباطي مثلا جاء منه الظهر زرار أو شخص الأناسي يقول نقل عنك أنك تقول السنة فريضة، نقل عمار عنك أنك تقول السنة فريضة، قال ما هكذا حدثته، ما هكذا حدثته، بل قلت له عن الرواية منصح الآن، بل قلت له أن الإنسان إذا صلى فإنه إنما تقبل الصلاة بمقدار ما يقبل العبد عليها، فقد يقبل الله نصفها أو ربعها أو عشرها، وقد لا يقبل شيء، ولكن ائتوا بالسنن فإنها شنو؟ فإنها مش معنى شنو الرواية؟ فإنها ماذا؟ تسد الفراغ، أو عبارتي تسد الخلل في الفريضة، فببركة الإتيان بالسنن فإنه إذا قبلت الرصات تقبل نصفها، تجبر، يعني يجبر النقص في الفريضة ببركة السنة. فعمار قال إن السنة فريضة، واللي قال الإمام وهي الكلام عمار، واضح. ولهذا بعض العلماء يقول لا نقبل رواية عمار الصاباطي بسبب هالرواية وغيرها من الروايات، لأنه روايات عمار الصاباطي من الجنة فيها مشكلة لفظية تصير عادة، يعني هو ينقل لنا روايات وعادة ما ينقل الروايات فيها مشكلة في الألفاظ، تداخلات في الحروف، في الكلمات كذا. ولهذا بعضهم يرى بأن روايات، بعضهم يعني يرى الإعلام أن روايات عمار الصاباطي لا يمكن قبولها لأنه غير ضابط في النقل. الإمام يقول أنا حدثتك هالحديث، وإيش دخل السنة فريضة؟ واضح الفرق. إنسان عالي يلتفت أنه الإنسان إذا صلى يقبل كذا والسنة تجبر، تقول السنة فريضة، فلهذا بعضهم ما يقبل. إذن هذا المورد مثلا بسبب ماذا؟ اشتباه الناقل وعدم ضبطه، صار عندنا شنو؟ صار عندنا عدم وضوح وإخفاء للأحكام الواقعية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. مو مهم الدليل الأول، المهم أي دليل ثاني. دليل الأول أجنبي عم. يعني قلنا في أول ما دخلنا البحث الدليل الأول لا علاقة له بمحل البحث، ما له علاقة الدليل الثاني، لأن بحثنا عن إمكان التعبد بمطلق الظن مو بخبر الواحد. الدليل الثاني، ذكرنا أن ابن قباه ذكر بأنه لو عبدنا الشارع بخبر الواحد للزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، وقد ذكرنا ما هو مراده من ذلك مفصلا في الأبحاث السابقة قبل تعطيل الأربعين. فلاحظ، بعد ما يحتاج أن نعيدها حين، يعني إذا أنت مو فاهم، إذا أنت مو مستحضر الدليل ما تعرف المناقشات. إذا اليوم أنت مو ما تتذكر ما معنى الإخبار عن الله، ما تشعر الإخبار عن الله، وش عن جهاز التعبد بخبر الواحد عن الإخبار عن الله، وش عن الإخبار عن الله، يصير المطلب مو واضح عندك قطعا. هنا أيضا ما معنى كلام تحليل الحرام وتحليل الحرام؟ لابد أن تستذكر المطلب السابق لكي يتضح عين المناقشة، ولا يسعنا أن نبين الدليل مرة ثانية، ربع ساعة نص ساعة يشرح في الدليل مرة ثانية. فراجعوا المطلع، كان صور المطالب واضحة، وين النقاط؟ النقاط على الحروف. هذا الإشكال أو هذا الدليل الثاني هو الدليل المهم، وهذا الدليل وإن ذكره ابن قبة كما قلنا في خبر الواحد إلا أنه سيال في جميع الأمارات، بل في جميع الأحكام الظاهرية، لأن كل حكم ظاهري مظن لخلاف الواقع فيلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. الشيخ الأعظم أشار في الكتاب أولا إلى جواب صاحب الفصول، ثم بعد ذلك هو تصدى للجواب عن الإشكال. فالكلام يقع في بيان جوابين في المقام. الجواب الأول ما ذكره صاحب الفصول، وقد نقل المصنف في المقام حاصل كلامه، وقد نقل الميرزا الاشتياني قدس سره عين كلامه في بحر الفوائد صفحة، لأنه نستفيد من كلامه في إثبات، يعني بيان، سنستفيد من نفس كلام صاحب الفصول في توضيح كلامه، لأن المصنف كلامه ناقص في بلي في صفحة الجزء الأول صفحة 263، واضح صفحة 263 نقل نص عبارة من نص عبارة صاحب الفصول. حاصل ما أفاده صاحب الفصول في جوابه على ابن قباء أننا عندنا جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي بأنك يا ابن قباء ترى أن الشارع وتعترف أن الشارع عبدنا ببعض الظنون، وإنما إشكالك في وين؟ في خبر الواحد. لما جئت لخبر الواحد سجلت هذا الإشكال، مع أنك تقبل بالتعبد بالظن في غير هذا المورد كالتعبد بحجية الفتوى، والتعبد بالبينة وقاعدة اليد، فإن هذه القواعد الشرعية قواعد شنو؟ ظنية، في معرض مخالفة الواقع، فيلزم عليها الإشكال الذي ذكرته في خبر الواحد، فيلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، كما أنه يلزم في خبر الواحد، يلزم في الفتوى، يلزم في البينة، يلزم في اليد، إذ أنه ببركة قاعدة اليد نثبت أن الملكية لفلان، فيجوز له أن يتصرف، مع أنه في الواقع قد تكون قاعدة اليد شنو؟ مخالفة للواقع. بل يمكن أن ننقض عليك بالقاطع، فكما أن خبر الواحد قد لا يصيب الواقع فيلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، كذلك أيضا في القط، القط قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع فيكون جهلا مركبا، مع أنه بلا إشكال عند أحد أن القط حجة وحجيته ذاتية، فلا ينازع أحد في حجية القط. فإذا يمكن أن نتصور الحجية في مورد فيها خلاف الواقع، فلا فرق في ذلك بين القطع وبين الظن، مع أنه لازم كلامك يا من يا ابن قباء أن تقول القطع ليس بحجة، لأنه يلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام في بعض الموارد، لأنه قد لا يصيب الواقع. فهذا الإشكال الذي ذكرته إشكالاً ما ينقض عليك بأمور كثيرة غير مفيدة للعلم، بل حتى المفيدة للعلم، فما تجيب عنه في القطع وفي البينة وفي الفتوى نجيب عنه بعينه في وين؟ في خبر الواحد. هذا هو الإشكال النقضي، والنقض يوسع المشكلة ولا يحل المشكلة، وإنما هو جواب جدلي مع الخاص. الجواب الحلي، ركزوا في الكلام شوي دقيق. يا ابن قباء أنت قلت بأنه لو عبدنا الشارع بخبر الواحد أو الأمارات يلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، فما هو مرادك تحريم الحلال؟ أي حلال هو الذي سيحرم ببركة قيام الأمارات؟ أي حلال الذي سيحرم ببركة الأمارة؟ أو أي حرام سيحل ببركة الأمارة؟ هل مرادك من ذلك أن الحرام الواقعي يصير حلال واقعي؟ أو الحلال الواقعي يصير حرام واقعي، فهذا غير صحيح، لأن الأمارة بقيامها على حكمين، تثبت الحكم الظاهري ولا يتعدد الحكم الواقعي. فمثلا لو كان في الواقع صلاة الجمعة واجبة وقام خبر الثقة أو أمارة أخرى على وجوب صلاة الجمعة، فالشارع عندما يعبدنا بهذه الأمارة لا يلزم منه أن الواجب سينقلب إلى حرام واقعا، لأن هذه الحرمة حرمة شنو؟ ظاهرية وليست حرمة واقعية. الحرمة المدلول عليها بالأمارة التي جاءت ببركة تعبد الأمارة حرمة ظاهرية وليست حرمة واقعية، فلا يلزم من قيام الأمارة تغير الواقع بحيث أن يكون الحلال الواقعي حرام واقعا أو الحرام الواقعي حلال واقعا كما هو واضح، وإنما غاية ما يلزم الثاني، أي أن ما هو واجب واقعا أو حرام واقعا سيكون حلال ظاهرا أو حرام ظاهرا، لأنه ببركة التعبد بالأمارة يثبت أي حكم؟ الحكم الظاهري. فإذا قامت الأمارة على حرمة صلاة الجمعة تكون الحرمة ظاهرية لا أن حرمة واقعية، فصلاة الجمعة صارت معروضة لحكمين، الوجوب الواقعي والحرمة الظاهرية. فإن كان مرادك يلزم تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فهذا لا نسلم أنه ممتنع وفيه محذور. والمصنف في الكتاب لم يبين لماذا أن صاحب الفصول لا يسلم امتناع تحريم الحلال الواقعي ظاهرا أو تحريم الحرام الواقعي الحلال تحريم الحلال الواقعي ظاهرا أو تحليل الحرام الواقعي ظاهرا، ما قال ليش؟ واضح؟ وهذا هو الذي يلزم. إذن في قيام الأمارة ما يلزم اجتماع حكمين واقعيين، بل حكم واقعي وظاهري متنافيين. قال لا نسلم امتناعهم. خلنا نقرأ بعدين نبين إنه وش ما هو منظور صاحب الفصول. قال وأما دليله الثاني فقد أجيب عن من لا مجيب، من هو المجيب؟ صاحب الفصول. جواب تارة وتارة، جوابين، جواب نقضي وجواب حلي. تارة بالناقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم كالفتوى والبين واليد بل القطع أيضا لأنه قد يكون جهلا مركبا، وأخرى بالحل، ما زلنا مع صاحب الفصول، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه، يعني وشو عكسه؟ يعني تحريم أو تحليل الحرام الظاهري فلا نسلم لزومه. وش قصد العبارة نسلم لزومه؟ يعني تتقصد بأنه ما هو حلال ظاهرا سيكون حرام ظاهرا، ما يكون حرام ما يكون حلالا ظاهرا سيكون حرام ظاهرا، يعني ستكون الحرمة والحلالهما ظاهريتين. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. أنا ذكرت في شرحي شيء آخر، تريد أن تقول بأن الحرام والحلالهما واقعي، مو صحيح، كلاهما ظاهري، مو صحيح. إذن قطعا سيكون أحدهما ظاهري والآخر شنو؟ وواقعي. أما كلاهما من نفس الجنس، كلاهما ظاهريين أو كلاهما واقعيين، لا يلزم ذلك. إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه، يعني شنو عكسه؟ يعني تحليل الحرام الظاهر، يعني ما كان حلالا ظاهرا سيكون محرم ظاهرا، وهذا لا يلزم، فلا نسلم لزوم، ما يلزم بقيام الأمارات، لأن قيام الأمارة لا تدل على حكم واحد، إما حرام أو حلال. ما هو ما ليس الحلال الظاهري سيكون حرام ظاهري، أو الحرام الظاهري سيكون حلال ظاهري، بل أن ما هو حرام واقعا سيكون حلال ظاهرا. وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا، يعني ما هو حلال في الواقع سيكون حرام ظاهرا ببركة قيام الأمارة على الحرمة، فلا نسلم امتناع، شكوا بيها مو ممتنع، خب لماذا لا تسلم امتناعه؟ هنا نقول هنا عدة تصويرات يمكن أن تبين لإثبات عدم امتناع اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. فنأتي ببيانات. البيان الأول أنه محذور اجتماع النقيضين متوقف على وحدة الموضوع. فإن كان الموضوع واحد وعرض عليه حكمان متنافيان هنا يقال أنه اجتمع الضدان، والحال أنه في مقامنا الموضوع مختلف في قضية في القضيتين، فعندنا ما هو مدلول الحكم الواقعي وهو أن شرب التتن حرام في الواقع، عندنا حكم ظاهري أن شرب التتن حلال. قد يتوهم متوهم بدوان أن الحلية والحرمة عرضت على موضوع واحد وهو شرب التتن، صحيح؟ وهذا غير صحيح، لأن معروض الحكم الواقعي الفعل بما هو فعل، ومعروض الحكم الظاهري الفعل المقيد بالشاك في حكمه الواقعي، أي شرب التتن بما هو مشكوك الحكم الواقعي حلال، فمعروض الحكم الواقعي شرب التتن بما هو شرب التتن، إذ دائما الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في نفس الفعل بما هو فعل بغض النظر عن طرق أي عنوان آخر. فالشارع رأى أن شرب التتن بما هو شرب التتن بغض النظر عن أي عنوان طارئ هو حرام فيه مفسدة، فمعروض الحرمة الواقعية شرب التتن بأي عنوان؟ بالعنوان الأول بما هو شرب التتن. وأما معروض الحلية الظاهرية ليس شرب التتن بما هو شرب التتن، بل شرب التتن بحلحاض طرع عنوان ثانوي بما هو مشكوك، فاختلف المعروض. وإخد اختلاف المعروض لا مانع من اجتماع الحرمة والحلية مع فرض اختلاف الموضوع، لأن من شروط التناقض وحدة الموضوع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول بأنه لم يتحقق الوحدة بين القضيتين في المحمول لا في الموضوع. ما نجي للموضوع نفصل فيه، محمول. فالقضية الأولى وهي مفاد الحكم الواقعي شرب التتن شنو؟ حرام واقعا، مو حرام تسكت كملها، حرام شنو؟ واقعا. والحكم الظاهري شرب التتن حلال ظاهرا، فاختلف المحمول، إذ الأول الحرمة الواقعية والثاني الحلية الظاهرية، والحكم الظاهري غير الحكم الواقعي. الحكم الظاهري ليس هو عين الحكم الواقعي بل هو غيره، فلم يحصل اتحاد بين القضية في رتبة المحمول لاختلاف الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري. جواب ثالث، أجوبة كثيرة عندنا. جواب ثالث اختلاف الرتبة، فلا نركز على الموضوع والمحمول، نقول اختلاف الرتبة، إذ يقال بأن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين، مو بس برتبة واحدة كما درسنا في الحلقات، برتبتين، بمعنى أن الحكم الظاهري هو ما أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي، فلا بد أن يكون هناك حكم واقعي أولا، ثم عندنا شك في الحكم الواقعي فيتنقح حينئذ حكم الظاهري. فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي كم رتبة؟ برتبتين. وحينئذ نقول لا مانع من اجتماع الحرمة والحلية على موضوع واحد لاختلاف الرتبة، فهذا في رتبة أسبق وذاك في رتبتين وبينهما طولية، ويشترط في التناقض في الوحدات الثمانية أو التسعة اتحاد الرتبة لاختلاف الرتبة، وما اختلاف الرتبة لم يجتمع النقيضين في رتبة واحدة فكل شيء ماكو. فلهذا قالوا الماهية بما هي هي، بما هي هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لكن في رتبة أخرى الماهية موجودة، فقال هل يلزم نقيضين؟ هناك لا هي موجودة ولا هي معدومة، هنا موجودة، نقول اختلاف الرتبة كافي في دفع إشكال التناقض. ومن خلال هذا يتضح الجواب عن محذور، شنو؟ نقض الغرض ومحذور تفويت المصلحة أو الإيقاع في المفسدة، لأن غاية ما ذكرنا دفع أي محذور اجتماع الضدين، فكيف نستطيع أن نرفع محذور نقض الغرض القبيح أو تفويت المصلحة؟ راجعوا عبارة صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول أصلا ركز على القضية القبح، يعني إشكال تناقض قد ندفعه بس يرجع إشكال، إشكال القبح كما سيأتي بكرة إن شاء الله. كيف ندفع إشكال القبح؟ أتى ببيان رشيق أنيق صاحب الفصول، دقيق، كلام دقيق عميق لصاحب الفصول، اقرأوا نص عبارته واضح. وهنا مطلب مفصل، ومن أفضل من بحث هذا المطلب المحقق اليزدي في حاشيته على الرسائل صفحة 223، ذكر 6 أجوبة عن إشكال ابن قباء. صفحة 223 جمع الأجوبة، وبعض الأجوبة شرح لكلام صاحب الفصول، 9 صفحات. أنا نزلتها في سبديسها بكرة لكم، قلت بعد شوفوا 9 صفحات ما تقدرون تقرونها، فأنتم شوفوا قرأوا كلام صاحب الفصول، تأملوا فيه وش بيقول، بعد ذلك راجعوا كلام المحقق اليزدي مقدار السعة والطاقة، حيث ذكر 6 أجوبة على إشكال ابن قباء، كلها لم يقبلها ما قبل إلا جواب واحد. هذا تفيدنا كلام يعني هو جمع البحث، المحقق اليزدي رحمك الله جمع البحث في المقام. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.